الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في لقاء يجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي رحماء بينهم. إن القسوة وانعدام الرحمة التي عادة ما تأتي بعدة أشكال وصور، المباشرة منها والغير المباشرة. الأب يقسو على أبنائه، والزوج يقسو على زوجته، والمعلم يقسو على طلابه. أشكال عديدة من القسوة وانعدام الرحمة في هذا المجتمع. أين نحن من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ترى المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كجسد ترى المؤمنين في توادهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا افتقدت بيننا وقست القلوب وانعدمت الرحمة في هذا المجتمع؟ كيف نستفيد من التراحم بين الصحابة وأهل البيت؟ هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي البحريني. حياك الله دكتور حسن. الله يبارك فيك دكتور حسن. بداية، ما مفهوم الرحمة والتراحم، وكيف نستفيد من قدواتنا في أهل البيت وأهل الصحابة في مسألة الرحمة وزرعها بين أفراد المجتمع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، طبعا نحن نتحدث عن صفة الرحمة، وهذه الصفة من أعظم الصفات، وتحدثنا سابقا أن الله تعالى وصف نفسه بالرحمة فقال: الرحمن الرحيم. الرحمة الخاصة بالمؤمنين، والرحمة الرحيم، الرحمة العامة بجميع المخلوقات. وذكرنا كيف أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الرحمة 100 جزء، ونزل أنزل منها واحدة، بها يتراحم الخلق فيما بينهم، وبها ترحم حتى البهائم فيما بينها، وادخر 99 جزء من هذه الرحمة. نعم. إلى يوم القيامة، حيث هناك الناس يحتاجون إلى رحمة الله عز وجل. ووصف الله تعالى هذه الرحمة بقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فهذه الرحمة من أعظم صفات الخالق سبحانه وتعالى. جميل. وأيضا جعل رسوله الخاتم، النبي المرسل الذي أنزل على يديه الرسالة الخالدة، وصفه بالرحمة، بل قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه رحمة، لم يكن لأتباعه ولا لقومه ولا للمسلمين فقط، بل رحمته تشمل جميع العالمين. فمن أبرز صفات النبي عليه الصلاة والسلام صفة الرحمة. ثم أتى من تربى على يديه، اقتبسوا من هذه الرحمة. فالله تعالى عندما تحدث في عنها الصحابة وصفهم بالرحمة فقال: رحماء بينهم، فوصفهم بالرحمة، لأن خالقهم الرحمن الرحيم، رسولهم الرحمة المهداة العالمية، فهم اقتبسوا من هذه الرحمة، فكانت صفاتهم، عنوان صفاتهم وأخلاقهم وسمتهم التراحم فيما بينهم. هذه الرحمة هي عبارة عن عاطفة تحمل الإنسان وتدفعه إلى الرفق واللين، يعني يتعامل مع الآخر، يتعامل مع نفسه، يتعامل مع غيره بالرحمة، بحيث يتعامل بالرفق، يقدم الرفق، يقدم اللين على الشدة والتعصب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما وضع الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهؤلاء الصحابة كانوا يتعاملون فيما بينهم تغلبها العلاقات الاجتماعية الرحيمة.
نعم.
يعني يقدمون الرفق واللين والتراحم على الشدة والتعصب والغلظة.
جميل. نعم. طيب، ما هي أشكال التراحم بين الصحابة وأهل البيت؟
طبعا لعلنا نحن يعني في خلال حديثنا عن الواقع، لأننا سنستعرض في هذه الحلقة. نعم. كيف أن الشيعة عارضوا أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة بالصحابة، ونحن نثبتها أولا بالأدلة القرآنية، ثم أيضا بالوقائع. فلعادة نعدد الوقائع في قضية التراحم فيما صور التراحم بين الصحابة وبين آل البيت إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ، يعني هل أجمع الأمة على القول بوجود التراحم بين الصحابة وأهل البيت؟
للأسف الشديد نحن أهل السنة والجماعة أهل الحق، يعني نقول وجعلنا عنوان هذه الحلقات رحماء بينهم، يعني استمدينا هذا العنوان من قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. الله تعالى وصف هؤلاء الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة، فقال رحماء بينهم. فالأصل الذي يدعي أنه يلتزم بالقرآن الكريم أن يثبت هذه الصفة للصحابة وأهل البيت عليهم رضوان الله، لكن الشيعة خالفوا في ذلك، يعني جعلوا، والآن سنستعرض إن شاء الله أقوالهم، يعني جعلوا الصفة العلاقة بين علي وبين أبو بكر الصديق قائمة على العداوة، بين فاطمة عليها السلام وبين عمر الخطاب قائمة على العداوة، أبو هريرة يروي لا يروي فضائل آل البيت، هكذا يعني جعلوا العلاقة قائمة على العداوة، أن كلهم يعادي، وكأنه ليس بمجتمع الصحابة، ليس هؤلاء الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام، كأنهم عبارة عن ثل من العصابة والمجرمين الذين كل واحد يريد أن يتكالب على الدنيا وعلى بيت مال المسلمين وعلى الخلافة والزعامة، يعني بعكس تماما ما نجد من أوصافهم في كتاب الله عز وجل الذي أصرح ووضح ونص أنه علم ما في قلوبهم وأنه بهم رؤوف الرحيم وأنه ألف بين قلوبهم. الله تعالى وصف هؤلاء الصحابة بعدة صفات، وعلم ما دار منهم وما سيجري عليهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك السطر في القرآن الكريم جاء في القرآن الكريم آيات ثناء واضحة تزكي ظاهرهم وبواطنهم. هذا هو عقد أهل السنة والجماعة، نحن نستمدها من القرآن الكريم ونعرفها أيضا من واقعهم، لكن الشيعة خالفوا في ذلك وجعلوا أقاموا هذه العلاقة بين الصحابة وبين البيت أنها قائمة على العداوة وليست على التراحم.
طيب فضيلة الشيخ، قبل ما نبدأ بأقوال الشيعة نبدأ بأقوال أهل السنة في هذه المسألة.
نعم، جميل أن نستعرض نحن عن أقوال أهل السنة حتى نعرف كيف هؤلاء يعني ينظرون ويفهمون هذه النصوص. يذكر يعني أبو زرعة الرازي رحمه الله أنه جاءه رجل فقال له إني أبغض معاوية.
نعم.
فقال أبو زرعة لماذا؟ فقال لأنه قاتل علي بن أبي طالب. فقال أبو زرعة إن رب معاوية رب رحيم، وإن خصم معاوية خصم كريم، فما شأنك بينهما؟
نعم، جميل الجواب. عرفت؟
أي يعني معاوية سفيان صحابي وربه رب رحيم، والله تعالى ذكر ذلك وإنه بهم رؤوف رحيم، وخصمه علي بن أبي طالب خصم كريم.
صحيح.
فالقضية الآن شأن علي بن طالب، شأن معاوية بن سفيان بين علي بن طالب وبين ربه سبحانه وتعالى، أنت بعد هذه السنوات ما شأنك في هذا الخلاف الذي جرى؟ هذه المشكلة الآن، أن تأتي يعني مواسم معينة في السنة ويتم يعني جر هذه الحوادث التاريخية ونفتح الصفحات وكأننا نحن حكم على هذه الحوادث ونتكلم عن شخصيات، هذه الشخصيات رضي الله تعالى عنها ورضي عنها نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وحطوا رحالهم في الجنة وبشرنا سلمنا في الجنة، ويأتي ناس فسق فجر يعني سيماهم في وجوههم من الفسق والفجور والكذب والنفاق والتدليس والكذب، ويتكلمون عن خير البشرية بعد الأنبياء، هنا المصيبة. فما شأنك أنت بينهما؟ هذا الشخص اختلف مع علي بن أبي طالب وانتهى الحدث التاريخي، فلماذا تتجره في هذه الأيام إلا لغرض الفتنة؟ جميل. نأتي إلى بعض الأقوال فيما يتعلق في إثبات التراحم بين الصحابة وبين آل البيت. يعني شوف هذا عقدها للسنة جماعة، كيف يحبون الصحابة وكيف يحبون آل البيت ويرون أن هؤلاء إخوة وأنهم متحابون متراحمون متقاربون، وكيف الآخرون يسيئون إلى الصحابة عليهم رضوان الله. حسن البصري سئل عن علي وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال لعلي سابقة ولعثمان سابقة، لعلي قرابة ولعثمان قرابة، ابتلي الأول وعوفي الثاني، يقصد يعني ابتلي عثمان بن عفان، يعني عوفي عثمان عفان مما جرى، وابتلي علي بن طالب بما جرى من الخلاف بالمسلمين، فصنف بهذه الطريقة. ولما وقال عن يعني عن علي ومعاوية، قال لهذا قرابة، لعلي قرابة ولمعاوية قرابة، كل أبناء أعمام للنبي عليه الصلاة والسلام، قريش كلها عائلة واحدة. طيب لهذا سابقة، علي أنه له سابقة من أوائل من أسلم، وليس لمعاوية سابقة، وابتلينا جميعا. صارت ابتلاء بعد ذلك بين علي وبين معاوية، ولعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم عن قضية الخلاف الذي جرى، وإيش السياق الذي جرى فيه،
جميل.
حتى لا نخرج الحدث التاريخي عن سياقه فسبب فتنة عند الناس.
جميل.
طيب يقول شيخ سام تيمية، يقول كان الصديق رضي الله عنه من أعظم المسلمين رعاية لحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله بيته. يعني الصديق عندنا هو الآن قدوة وأفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، نراه هو أكثر شخص، أكثر صحابي كان معظم لحق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإن كمال محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أوجب سراية الحب لأهل بيته إذا كان رعاية أهل بيته مما أمر الله ورسوله به. وكان الصديق رضي الله عنه صديق في خلافته أصدر بيان وأصدر يعني صك فيما يتعلق بآل البيت. ماذا يقول هذا البيان وماذا يقول هذا الصك؟ يقول أرقب محمدا في أهل بيته، وهذا حديث رواه البخاري، ويقول والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني أنا أتواصل مع آل البيت وأصلهم وأدي حقوقهم، أحب إلي وأولى أن أصل قرابتي. هذا هكذا قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحافظ ابن كثير يتكلم عن البيعة، بين البيعة التي تمت بين علي لما بويع أبو بكر الصديق بالخلافة وعلي بن طالب بايعه، صار كلام في هذه البيعة. فماذا قال ابن كثير؟ يقول هذه البيعة التي وقعت من علي لأبي بكر رضي الله عنهما بعد وفاة فاطمة بيعة مؤكدة. علي بن طالب لما بويع أبو بكر الصديق بايعه بيعة، ثم كان يعني كثير الانشغال بفاطمة لأنها كانت مريضة، بقيت مريضة 6 شهور بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى بعد 6 شهور تحدث الناس، بعض الناس ظن أنهم ما بايع، فبايع مرة ثانية أمام الناس أبو بكر الصديق
عشان يعني ينفي أي أحد يتكلم في هذا الشأن
حتى يؤكد البيعة الأولى. فعلي طالب بايع أبو بكر الصديق بيعتين، بيعة الأولى بعد السخيفة، وبيع بعد 6 شهور بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها.
طبعا هذا رد واضح للشيعة لمن يشكك.
إيه بعضهم يقول أن بيعة علي لأبي بكر الصديق مجمع عليها.
نعم.
واتفق عليه بين السنة والشيعة أنه بايع.
بيعة علي،
أن علي بايع أبو بكر الصديق، هذا مجمع عليه.
نعم.
يذكر السنة ويذكر الشيعة. بس الشيعة ماذا يقول؟ أنه تأخر في البيعة، أنه بايع بعد 6 شهور، عرفت؟
نعم.
ثم بعد ذلك بعضهم يركب قصة على هذا، أنه أجبر وأنه أكره وأنه الفترة مرة بظروف وليه ما بايع، وهذا غير صحيح.
طيب لماذا نسمع أحيانا من بعض الشيعة أن علي أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طبعا يعني هذه مبدأ قضية الإمامة، لأن نتطرق للموضوع قضية الإمامة عند الشيعة كيف بدأت ولماذا اختاروا علي بن أبي طالب.
جميل. طيب نستعرض بقية الأخبار.
نعم. فالآن هو يقول أن هذه البيعة الثانية كانت بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما، وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة. طيب ويقول ولم يكن علي مجانبا لأبي بكر هذه 6 شهور، بل كان يصلي وراءه، كان علي بن طالب يصلي وراء أبي بكر الصديق ويحضر عنده للمشورة، وركب معه إلى ذي القصة لما واجه أبو بكر الصديق المرتدين، كان علي بن طالب أيضا معهم في ذلك الجيش. فيبين لك أن علي مع ذي فيهم تراحم، حتى بعد قضية تثار أن بعد السقيفة كان في خلاف، كان ما في خلاف، بالعكس علي بن طالب عن بقية الصحابة بايع أبو بكر الصديق بيعتين، بيع في البداية وبيع بعد 6 شهور، وبعدين كان يصلي خلفه، وبعدين كان يدخل معه في المشورة، وبعدين شارك معه مشاركة سياسية.
نعم.
في الجيش الذي واجه به أبو بكر الصديق المرتدين. فهذه هذا الآن يذكره الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في كتاب التاريخ.
جميل. طيب هل انتهيت من بقية الأقوال؟
أي بقي كم قول؟
نعم
قول.
تفضل.
وأيضا يتكلم عن قضية أن كيف عمر الخطاب رضي الله عنه لما عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع البدر، هذه مواقف قد نذكرها في يعني في الأيام القادمة حتى لا نطيل. يقول أيضا الحافظ الذهبي يعلق على مقولة جعفر الصادق. جعفر الصادق له مقولة.
نعم.
جعفر الصادق هو ابن محمد الباقر.
نعم.
ابن زين العابدين.
نعم.
ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، فهو حفيد علي بن أبي طالب من جهة أبيه، ومن جهة أمه هو يصير حفيد أبي بكر الصديق، فهو نعم. جمع بين النسبين
علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق.
أبو بكر الصديق. ولذا كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، لأن أبو بكر مرتين هو من جهة أبيه وأمه يتصل إلى يعني أم فروة، أمه أم فروة، وأم فروة جده من جهة أبيه أبو بكر الصديق، وأيضا من جهة أمه، فطريقتين أبو فروة هذه يقال اسمها فاطمة.
نعم.
من طريق أبيه أبيها وأمها تتصل إلى أبو بكر الصديق
رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
نعم.
فبالتالي يعني هذا يثبت أن جعفر الصادق هذا الإمام المعظم عند الشيعة يا أخي نسبه يتصل بأبو بكر الصديق، فيثبت التراحم والتواصل بينهما.
نعم.
فماذا يقول هذا جعفر الصادق؟ يقول عمرو بن قيس الملائي قال سمعت جعفر ابن محمد، جعفر الصادق بن محمد الباقر، يقول بري الله ممن تبرع من أبي بكر وعمر، يعني يقول يعلنها صريح كل من يتبرع من أبي بكر وعمر يتبرع منه، يعني يقول ما لي شغل فيه، وأنه ليس له حظ في الإسلام أو أنه كافر أو يلعن أبو بكر وعمر، فجعفر الصادق يتبرع منه. يقول بري الله، يدعو الله تعالى يتبرأ منه، ممن تبرأ من أبي بكر وعمر. يقول الذهبي قلت هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، يعني لا أحد يقول أن كلامه صحيح
كلام متواتر
لا إيه الذهبي يقول هذا كلام متواتر، وأشهد بالله الذهبي يقول وأشهد بالله إنه لبار في قوله.
الله أكبر.
يعني يقول أن جعفر الصادق أصلا ما أطلق عليه أنه صادق إلا لصدقه.
صحيح.
كان الناس يرفقون عليه روايات ويكذبون عليه.
نعم.
لكن هو رجل صادق.
طيب.
غير منافق لأحد.
جميل.
بس عندي مقولتين سأختم هذه
سريعا عشان ندخل المحور الثاني.
طبعا. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري عندما ذكر يقول تعليقا على قول أبو بكر الصديق ارقبوا محمدا في أهل بيته، يقول ابن حجر يخاطب ذلك الناس ويوصيهم به والمراقبة للشيء المحافظة عليه، يقول احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم. ونختم بأبيات لأبي محمد عبد الله بن محمد الأندلسي في نونيته، ماذا يقول؟ حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فئتان عقدهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان.
جميل جدا.
فنجد شوف أقوال الصحابة كيف كلامهم إيجابي، كلامهم فيه رحمة، كلامهم فيه حب، نحب علي بن طالب ونحب أبو بكر الصديق، نحب فاطمة ونحب عائشة، نحب الحسن والحسين، ونحب سعد وسعيد وطلحة والزبير، وثم يحاولون يثبتون بالأدلة أنهم يحبون بعض. طيب الفرق بين هذا التوجه وهذا المذهب وهذا القول وبين من يحاول بكل ما أوتي من قوة ومن حجة وبيان وفصاحة وقلم يحاول يبث السموم ويثبت العداوة.
على ذكر الدلالة فضيلة الشيخ حسن، يعني كيف استدلوا من أقوال العلماء، ما هي الأدلة التي نستطيع أن نستدل بها على من يناقض هذه المقولات من أقوال أهل السنة؟
طبعا يعني سبحان الله القرآن الكريم، من يقرأ القرآن الكريم يكون عنده واضح كيف الأدلة القرآنية تبين يعني مكانتها الصحابة وكيف كانت العلاقة القائمة بينهم. أنا آية يعني يمكن هي العنوان في هذا المبحث.
نعم.
وذكرناها كثيرا، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار ورحماء بينهم. أذكر أنا سابقا كنت في حوار ومع مجموعة يعني ومنهم كان في الموضوع، فكنت أقول يعني لماذا أنتم لماذا دائما جهدكم ومصبوب في قضية يعني إثبات العداوة؟ نحن نحاول نجمع كلمة المسلمين. يعني إيران الآن ترفع شعار الوحدة الإسلامية، لكن في المقابل تطبع كتب فيها فرقة للمسلمين. يعني إحنا أهل السنة لما نقول وحدة إسلامية ولما نقول جماعة واحدة ودين واحد ومذهب واحد ومصدر واحد، نحن نستعرض القرآن الكريم ونقول والسنة النبوية الصحيحة ونثبت هذا الشيء، أننا إذا استطعنا نجمع بين البيت وبين الصحابة يمكن هذا ينعكس في واقعنا. لكن تبغيني أنا أتوحد معك وأقترب معك وأرفع الشعار الوحدة الإسلامية وأنت تطعن في أبي بكر وعمر، تطعن في رموز الإسلام، ولا أقول رموز أهل السنة بل رموز الإسلام، تطعن فيهم، كيف يصير وحدة؟ فكنت أقول هؤلاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وآل البيت والصحابة، هؤلاء إخوة وهؤلاء رحماء بينهم.
البعض يقول فضيلة الشيخ أنه يعني
فقد قاطعني قال لي لا مو أنت لا مو صحيح. قلت ترى هذا كلام مو كلامي، هذا كلام رب العالمين. الله تعالى قال والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. أنا لما أقول رحماء بينهم قرآن، أنت جيب لي آية أنهم كانوا أعداء فيما بينهم. أنت الآن تقول لي أبو بكر وعمر، أبو بكر علي، أبو بكر اغتصب الخلافة من علي، وعمر كسر ضلع فاطمة، وهذا قتل الحسين، وهؤلاء فعلوا وفعلوا، هذا أعداء صح؟ يقول لي صح. كنت خلاص يبي آية قرآنية أن هؤلاء الصحابة كانوا أعداء فيما بينهم. أنا الآن أجيب لك آية قرآنية رحماء بينهم، تقول لي لا مو صحيح. فهذا هؤلاء بمجرد قراءة القرآن الآيات الواضحة الصريحة الصحيحة والأحاديث الصحيحة تنكشف هذه العقيدة أن بينهم تراحم. في أشياء صارت بينهم لها قراءة معينة ضمن السياق الكامل، نقرأ مو نجتزئ حادثة معينة في تاريخ الصحابة كله ثم نجعل هو الأصل. هم الأصل، الأصل هو التراحم، الأصل هو المحبة والأخوة. صار خلاف في أي بيت يحصل خلاف. يعني هذه النقطة اللي لا يستطيعون يستوعبونها. أن في البيت الواحد في الأسرة الواحدة
يحدث خلاف
يحدث
لا تصل لمرحلة العداوة والبغضاء.
يعني هذه النقطة احنا لما نستعرض نحن تاريخ الصحابة نستعرض أنهم قدوة في حربهم وفي سلمهم وفي غضبهم وفي رضاهم، في قربهم وفي بعدهم. هم قدوة في كل شيء. هذه النقطة الأولى جدا عندنا مهمة، أنهم قدوة. وصور التلاقي والترحم كثير قد نعرضها. ثم حتى الخلاف الذي حصل فهم قدوة فيه. أنهم ما وصلوا إلى مرحلة الفجور. صحيح. المنافق إذا خاصم الفجر، هم ما وصلوا إلى مرحلة الفجور. ولا مرحلة الحقد والتحاسد والتحاقد. صحيح. والتشفي والانتقام. كانوا حتى هم في يعني في قمة الخلاف كانوا في قمة العظمة. في قمة العظمة. يعني مثال واحد نضرب به حتى يكون وضح هذا الموضوع. لما صار قتال بين علي وبين معاوية له ظروفه وسنشرحها بإذن الله موقع صفين. نشرحها بتفصيل. صار خلاف بينهم، تحرك علي بن طالب لجهة صفين، الآن هي في سوريا في جهة الرقة، كان هي صفين. طيب وخلاص معاوية توجه أيضا لقضية ملك الروم، علم بحصول يعني قرب حصول خلاف بين المسلمين، أسعده ذلك. طبعا الأعداء يفرحون بمثل مواطن الخلاف ويقومون بالتحريش بين المسلمين. فأرسل رسالة لمعاوية، قال بلغني يا معاوية سبحان، بلغني أن علي بن طالب قد خرج لقتالك، فإن أردت دعمناك بجنودنا وأموالنا وسلاحنا. يعني احنا مستعدين نوقف معك. طيب هذه في مرحلة فتنة. شوف واحد بيقاتل
للتحريش
وبعدين يعني هني يعني فعلا يختبر المؤمن الحقيقي الصادق. فأرسل إليه معاوية رسالة، يقوم معاوية سفيان إلى ملك الروم اللعين، إن لم تكف عن ما تفعل والله لأضعن يدي في يدي ابن عمي علي بن أبي طالب، وجئناك سويا إلى بلاد الروم، وأخرجناك من أرضك وضيقنا عليك الأرض بما رحبت والسلام.
الله أكبر.
هذه
نعم.
يعني هذه
رد قوي جدا،
ذكرها ابن الرسالة، ذكرها ابن كثير.
نعم.
الشاهد في قمة الخلاف نرى قمة الأخلاق وقمة العظمة. فهذا كلها دروس وكلها قدوات حتى هم في خلافهم.
طيب على ذكر القدوات فضيلة الشيخ، لو تذكرنا بعض الوقائع التي يعني تحدث من خلال الرحمة بين الصحابة وأهل البيت.
شو أنا بس كنت حبيت أنا فقط أستعرض بس
معركة صفين، يعني
لا مو صفين، ودي بس أخلص يعني الآية هذه حتى أقف عندها آية الدليل، يعني عشان أبين كيف أن القرآن كيف يعني ليس بعد القرآن كلام، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى وضح أنهم رحماء بينهم. وعندما نقف في وجه من يطعن في الصحابة بالقرآن لا تبقى هناك حجة، يستعرض ويحاول يستدل برواية ضعيفة هنا أو رواية تاريخية هنا، لا القرآن واضح، هذا القرآن كلام الله عز وجل. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله تعالى سبحانه وتعالى الآن يخاطب من مع النبي عليه الصلاة والسلام وبه آمنوا وأسلموا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم
إذ كنتم
أعداء
فألف بين
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا كلام الله عز وجل، كيف يبين أن هؤلاء كانوا أعداء؟ صحيح أعداء، لكن قبل كنتم أعداء. فما الذي فعله الله سبحانه وتعالى؟
ألف بين قلوبهم
وجعلهم إيش؟ إخوان.
نعم.
الله تعالى سبحانه يقول أن هؤلاء إخوان. ترى علي بن أبي طالب أخ لأبي بكر الصديق، عمر هو أخ لعلي بن أبي طالب. هذه حقيقة، هذا كلام الله عز وجل، مو واحد يزايد علينا في حب آل البيت، لا نحن نحب الصحابة ونحب آل البيت بفهم القرآن الكريم الثقل الأول وكلام الصحابة وكلام آل البيت الثقل الثاني، فنفهم جيدا ما نقول.
نعم.
وهذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي بين أنه كيف ألف بين قلوبهم وجعلهم إخوان مو أعداء. قنوات الآن قنوات تروج لها الأكذوبة أنهم أعداء وأنهم خصوم وأنهم فعلوا. سنستعرض بعض أقوال كبار علمائهم كيف ماذا يقولون، فضلا عن جهالهم وعن رواديدهم.
نعم.
فالله سبحانه وتعالى يقول وألف بين قلوبهم، وفي رواية في آية قرآن ثانية يقول وألف بين قلوبهم. شوف الله تعالى سبحانه وتعالى يقول يمتن على محمد عليه الصلاة والسلام فيقول وألف بين قلوبهم.
نعم.
يا محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعا
ما ألفت
بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله تعالى يمتن على محمد عليه الصلاة والسلام أنه ألف بين قلوبهم. الله تعالى يقول ألف بين قلوبهم، تقول لي عداوة، تقول لي خصومة، وأنهم يتكلمون عن الدنيا ويبغون الكرسي ويبغون الخلافة ويبغون كذا، وبعدوا علي بن طالع عن الخلافة، إيش هالكلام؟ وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. حتى يقول القرطبي، ماذا يقول القرطبي؟ يقول كان تألف القلوب في تلك الفترة مع وجود العصبية، مع وجود القبلية والقبائل، هذه بني هاشم وهناك بني عبد مناف وهناك بني المخزوم وهناك بني عدي وبني تيم، طيب قبائل القريش، فكل واحد تبغي الزعامة. كونوا اجتمعوا على رجل من بني هاشم هذا كبيرة، طيب. فيقول محمد قرطبي يقول كان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته، هذا من معجزات العرب كيف اتحدوا على قبيلة واحدة على شخص واحد.
نعم شخص واحد.
لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عليها حتى يستقيدها. في السابق لو واحد من قبيلة لطم واحد من قبيلة ثانية ما يسكت، لطمة مو بقضية الدماء، لطمة. فيقول وكان أشد خلق الله حمية فألف الله بالإيمان بينهم حتى قاتل الرجل أباه وقاتل الرجل أخاه في غزوة بدر وأحد. الصحابة قاتلوا آباءهم وإخوانهم.
جميل.
يعني
طيب
بسبب الدين.
جميل جدا، بارك الله فيك. نكمل فضيلة الشيخ بعد هذا الفاصل. مشاهدين الكرام فاصل ونواصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، نذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم الصحابة وأهل البيت والتراحم فيما بينهم مع فضيلة الشيخ الدكتور حسن الحسيني الداعي الإسلامي. حياك الله دكتور حسن.
الله يحييك بارك فيك.
الله يبارك فيك دكتور حسن. يعني بعيدا عن الرد على الشيعة في مسألة التراحم، ربما نستعرض يعني بعد قليل عن أقوال الشيعة، ولكن كيف أيضا نجعل هذه القدوات، قدوات الصحابة وأهل البيت لنا في 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 مجتمع أهل السنة في زمن الآن يعني قست القلوب، في زمن انعدمت الرحمة فيما بين أفراد المجتمع المسلم؟
نحتاج حتى يكون هذا النماذج واقعة، أن نكون نحن نقرأ سيرة آل بيت الصحابة. نحن مشكلة عندنا إعراض عن سيرة وتراث آل بيت الصحابة. يعني كم من عنده كتاب عن الصحابة في بيته ويستعرض الكتاب ويقرأ فيه حتى يحاول يعني يطبق هذه النماذج وهذا الواقع في حياته. يعني أنا أعتقد كتاب سير أعلام النبلاء كتاب كبير طبعا لتحقيق الشيء مستر رسالة تحقيق الشيعب الأرنوط، يمكن 37 مجلد، كتاب كبير، لكن كتاب ممتع جدا. هو يستعرض عن يعني ليس فقط الصحابة، الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن العلماء والنبلاء والصحابة والتابعين والمفكرين، حتى يستعرض بعض يعني أهل السوء. فهذا كتاب جيد من هالكتب التي فيها عبرة وفيها مواقف. فإحنا قبل إحنا نقتدي بهؤلاء لابد نعرف مواقفهم، ولا نكتفي أن نذكر مواقف هؤلاء الصحابة والبيت والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا يكفي فقط أن نستعرض أقوالهم كأنها يعني مجرد للتسلية. يعني أنا الحمد لله أنا أعتقد إحنا ما عندنا مشكلة في المعرفة. يعني الآن هذا العصر ماذا يسمى؟ إيش يسمى؟
عصر التكنولوجيا،
عصر المعلومات، انفجار المعلومات. معلومات يعني بشكل مو طبيعي موجودة الآن. صارت معلومة بيدك في جيبك معلومة.
نعم صحيح.
تضرب أي موقع محرك بحث وتحصل مواقف. تبغي مقطع فيديو تحصل مقطع فيديو. تبغي شريط تحصل شريط. تبغي كتاب. تبغي مقالة. تبغي خطبة. تبغي مترجم يترجم لك نفس الوقت. يعني هي قضية مو في المعلومات، مو جانب المعلوماتي، هي جانب. والخطيب ما شاء الله كل جمعة قصص وحكايات وأمثال ومواقف يذكرها.
نعم.
فالآن الأزمة مو في أزمة المعلومات، هي أزمة في قضية الاقتداء، أن واحد يمتثل هذا الموضوع، يعني يجعل هذا الأمر دين. ولكن أنا قلت في إحدى الحلقات أن اتباع الصحابة دين، مو فقط يعني والله فضله قدوتنا فقط محمد عليه الصلاة والسلام، لا، قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام، نعم وهو معصوم وترك خلفه قدوات نجوم.
جميل.
ولذلك احنا ذكرنا ان النجوم أمة للسماء، فاذا ذهبت فأتى السماء ما توعد، وانا أمنة لاصحابي فاذا ذهبت أتى اصحابي ما يوعدون.
نعم.
واصحابي أمنة لامتي فاذا ذهبوا أتى امتي ما توعد.
جميل.
فقضيه يعني الاقتداء مو فقط كما مجرد ترف، مجرد استعراض مواقف وكذا. وما شاء الله تينا على الواتساب مقاطع قصيرة كثيرة، يعني سواء كانت هي قصة أو موقف أو مقطع صوتي ونفتحه ونتأثر فيه في اللحظة. لكن الآن قضية اقتداء، كل واحد لو أن أتاه هذا المقطع أو عبرة وطبق أو في وقته لصلح الحال. لكن مشكلة عندنا شيخ في قضية كبيرة، هي قضية القلوب. القلوب ما صارت صافية. أنا لما كنت في قطر قبل 3 أيام وضربت مثل كيف أن الصحابة هؤلاء الذين الآن للأسف أناس لا خلاق لهم يتجرؤون عليهم، كيف كانت نفوس هؤلاء. تركوا القبلية، ترى مو سهل عند العرب تكون القبلية، يعني يأتي واحد من بني مخزوم.
نعم.
يأتي واحد من بني مخزوم ويسلم، زين، ومثل خالد وليد من بني مخزوم أو غيرهم، ويسلم لرجل من بني هاشم، وبني مخزوم وبني هاشم كانوا في الجاهلية يعني يتنازعون الزعامة في 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 قريش.
بل أبعد من هذا يا فضيلة الشيخ، يعني سلمان الفارسي، يعني سلمان من مدينة ومن بيئة مختلفة تماما، ومن
يعني
ومع ذلك
أخى
بين الصحابة.
أنا أتكلم عن الجو، هؤلاء الصحابة كيف قدموا، كيف قدموا. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل، طيب ويسأل، فيعطى سلم مالا يعطيه.
نعم.
أتاه مرة فأعطاه، ثم أتاه الثانية فأعطاه، ثم أتاه الثالثة يسأل. الآن يا كثر متسولين عندنا، عند كل إشارة في 50 متسول. طيب، في المساجد بارع المساجد في متسولين.
نعم.
بعض خارج المجمعات في متسولين. وسمعنا التسول مع كثر التسول الإنسان يفقد يعني العزة النفس.
صح.
عرفت. وتأتي مكانه الخسة فيه.
نعم.
عرفت. فيذهب الحياء عند هذا الرجل الذي يسأل يسأل يسأل.
ولكن يا شيخنا يعني
كثرة
المتسولين يعني على الهامشية يعني ربما يعني لها عدة أسباب، ممكن البعض يعني يمتهنها امتهانا كمهنة، والبعض يعني
فعلا أنا أقول لك الآن
يعني خرب الفقراء، خرب يعني ربما المحتالين والنصابين على الفقراء والمحتاجين.
أنا لا أتكلم عن مشكلة التسول، أتكلم عن النفسية. الذي يسأل يسأل حتى لو كان محتاج، مع كثرة السؤال صار عنده مشكلة، يعني يصير عنده صفاقة وجه، يذهب عنه الحياء. طيب مع كثرة السؤال
صحيح،
ولكن أصلا من دعاية العمل. أنا أضرب مثل، عندنا مشكلة مع التسول. الصحابي هذا حكيم بن حزام كان ممن كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام المال، لكن انظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا الصحابي وكيف كانت النتيجة. وشوف الآن لو احنا سوينا نفس الطريقة هذه 50 مرة 1000 مرة يمكن ما تفيد. هذا كان يسأل، في المات المرة الثالثة قال له النبي عليه الصلاة والسلام واستغلمه للتوجيه وقال يا حكيم يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى. طيب يا حكيم اليد التي تعطي وتنفق هذه يد عليا خير من اليد التي تسأل، خير من اليد
نعم، والمؤمن قوي خير من المؤمن ضعيف.
بس هذه الكلمات نعم. سطر ونص
ومع ذلك أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أما السائلة فلا تنهر.
وإذ بحكيم بن حزام تأثر نعم. ويقول حكيم بن حزام رضي الله عنه أشهدك يا رسول الله بأني لا أرزو أحدا بعدك شيئا. خلاص بعد هذه الكلمات اليسيرة قال لن أسأل أحدا بعدك شيئا، وبقي على هذا الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهدي أبو بكر الصديق، وفي عهدي عمر الخطاب رضي الله عنه.
جميل جميل.
لأن كان كلمات صادقة لاقت قلوبا صافية
بإذن الله. طيب نستأذنك فضيلة الشيخ حسن، لدي اتصال معي الشيخ عبد الله السلمان. الشيخ عبد الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله فضيلة الشيخ. موضوع حلقتنا شيخ عبد الله التراحم بين الصحابة وأهل البيت، ما هي مشاركتك في هذا المجال؟
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر قناة البداية على تسليطها الضوء لهذه المواضيع التي فعلا يعني خاصة في الآونة الأخيرة
نعم
يعني ظهرت الحاجة الماسة لطرح مثل هذه المواضيع
نعم.
طبعا فكرة العداوة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الصحابة هي فكرة شيعية بحتة، ومبنى هذه الفكرة أنه معتقد أن علي رضي الله تعالى عنه أنه إماما مفترض الطاعة. فهم لما اعتقدوا أن علي رضي الله تعالى عنه إماما مفترض الطاعة بنوا على ذلك أنه حينما اغتصب حقه هذا أن من اغتصب حق هذا هو عدو له ومبغض له إلى آخره. فلذلك يعني هي ما تنفك مسألة الإمامة عن مسألة نظرية العداوة بين صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم لو قالوا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة كانوا على وفاق، إذن لماذا اغتصبوا حق علي رضي الله تعالى عنه وهو كالشمس في رابعة النهار كما يزعمون؟ فأنا حتى يعني أفكك هذا الموضوع أنا سوف أطرح مثال الآن
طبعا.
وهو لو أنا مثلا قلت يعني أن بين الشيخ حسن الحسيني مثلا وبين قناة بداية عداوة، وهذه العداوة يعني متجذرة إلى ادعاءات كثيرة
نعم،
أقوى رد سيكون علي أن الواقع التاريخي والواقع الزمني يثبت خلاف ذلك
نعم.
فالشيخ مثلا له ثناء كثير على القناة
نعم،
والقناة كذلك والقائمين عليها لهم ثناء على الشيخ، والشيخ يظهر في القناة وجودها الآن أكبر دليل يدحض هذا الادعاء
صحيح.
هذا مثال تقريبي، لذلك الشواهد التاريخية تدحض هذا الادعاء، وأنا أجملها في يعني في ثلاثة شواهد مهمة وباختصار يعني.
تفضل.
الشاهد الأول
نعم،
الشاهد التاريخي الأول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عليه الصلاة والسلام.
يعني قلد صفحات الصحيحين والسنن الأربع وكتب الأحاديث والمجاميع السنن، تجد كم هائل من الأحاديث التي نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهر مثال يعني الذي هو يعني ربما يعتبر عند الشيعة أسس من أسس دينهم، هذا الحديث الذي حديث الكساء الذي روته عائشة في صحيح مسلم. هذا الحديث يعني علماء الشيعة كثير ألفوا حوله الكتب يعني بالمئات ربما، والمحاضرات قيلت بالمئات حول هذا الحديث. الذي روى هذا الحديث وهو في فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم.
الشاهد الثاني وهو هذا الشاهد التاريخ الأول اللي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني الدليل الثاني أن مثلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول لئن أصل قرابة كما صحيح البخاري لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من أصل قرابتي. طبعا في هذا الحديث أبو بكر يبين فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أراد أن يعني يصل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن وصلها لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه لفضلهم.
نعم.
فهذا أيضا دليل آخر أو شاهد على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا فضائل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أتجاوز يعني بعض الأحاديث وبعض الأمثلة.
نعم.
أريد أن أختم هذا الشاهد بمثال.
نعم.
في أحد علماء الشيعة يسمى جعفر الهادي، هذا كتب كتاب سماها السيدة فاطمة الزهراء على لسان عائشة زوجة النبي، هذا عنوان الكتاب.
نعم.
جمع في هذا الكتاب روايات كلها عن عائشة رضي الله تعالى عنها في فضل فاطمة.
جميل.
طبعا بغض النظر عن الروايات صحتها وكذا، لكن هذه الروايات أنت التي نقلتها على لسان عائشة في فضل فاطمة ماذا تدل؟
تدل على صدق عائشة رضي الله عنها وعلى
بالضبط.
نعم
بالضبط. طيب أنا تجاوز الآن هذا الشاهد التاريخي الأول.
جميل.
الشاهد التاريخي الثاني.
نعم تفضل.
هو ممكن نسميه الشاهد التاريخي السياسي، وهو أشار له الشيخ حسن يعني في مطلع حديثة في الحلقة. وهو أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم بايعوا الخلفاء وأتمروا بأمرهم وأخذوا يعني مما يعطوهم يعني.
نعم نعم.
وامتنعوا عما منعوهم.
نعم.
ولم يحدث أن أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني خرج عن طاعة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. هذا الشاهد التاريخي، بل إن يعني أوضح الشواهد هذه الشواهد التاريخية أن نعم. لما استشار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
نعم.
علي رضي الله في خروجه للحرب فأشار عليه بالجلوس، فهذا الشاهد التاريخي السياسي يدل دلالة واضحة على أن العداوة هذه مستحيل أن توجد بين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وبين الصحابة.
وبين الصحابة.
أكتفي بهذا القدر فضيلة الشيخ، عذرا عن المقاطعة أسعفني الوقت. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ عبد الله السلمان على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. نعود إليك فضيلة الشيخ حسن، نبدأ المحور الرئيسي وهو الثاني من محور حلقتنا، ادعاء الشيعة في مسألة العداوة بين الصحابة وأهل البيت.
طبعا المشكلة يعني كما ذكر الشيخ أن نحن إذا نقرأ القرآن الكريم كيف نجد النصوص الواضحة، وقضية ادعاء العداوة هو كله مرتبط بقضية الإمامة، لأن لا يمكن هذه القضية الإمامة تمرر إلا يتم نسف كثير من قواعد وأصول التي جاءت في القرآن الكريم، ومنها قضية التراحم بين آل بيت والصحابة. كيف يمكن نقول أن الإمامة لحق بالإمامة هو علي بن أبي طالب ثم في الوقت نفسه نقول والله كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا إخوة؟ لا يمكن. بالتالي من أجل هذه الإمامة هذه النظرية يعني نسفوا كثير من ما جاء في يعني ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والوقائع التاريخية والاجتماعية الحقيقية. نستعرض الآن أقوال علماء الشيعة أبرزهم ماذا قالوا في موضوع كيف ادعوا العداوة بين الصحابة وبين
أهل البيت.
أهل البيت.
نعم تفضل.
هنا عندي كلام ل محمد باقر المجلسي في كتاب بحار الأنوار، ماذا يقول؟ يقول تأخذ الشيعة أخبار دينهم عمن تعلق بالعروة الوثقى التي هي متابعة أهل بيت النبوة الذين شهد الله لهم بالتطهير، ونص عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سفينة النجاة، ولا يأخذون شطر دينهم عن امرأة ناقصة العقل والدين. هو يقصد طبعا عائشة رضي الله عنها. فانظر كيف الآن يقول احنا ناخذ ديننا عن عروة الوثقى، يقصد آل البيت وسفينة النجاة وآل البيت وكذا، احنا مو مثل أهل السنة. يأخذ أهل السنة يأخذون دينهم عن امرأة ناقصة عقل ودين، يبا هذه المرأة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه عرض النبي عليه الصلاة والسلام، هذه صديقة ابن الصديق بنت الصديق، هذه من زكاها الله سبحانه من فوق 7 سنوات وبرأها، هذه امرأة الذي يقول عنها ناقصة عقل ودين، بل هو ناقص العقل والدين. يقول مبغضة لأمير المؤمنين رضي الله عنه، يقصد علي بن طالب. فهم الآن كيف يثبتون أن هذه كانت ناقصة عقل ودين وتبغض علي بن أبي طالب؟ وشطره الآخر عن أبي هريرة الدوسي الكذاب المدني. يعني حتى أقول لك حتى يمرر قضية الإمامة وأن علي بن طالب هو الأولى بالإمامة، فطعن في عائشة رضي الله عنها، وطعن في أبي هريرة أنه كذاب، وطعن في أنس بن مالك يقول الذي فضحه الله بكتمان الحق، يعني يقول كان يكتم الحق. طيب، وعمر بن العاص، ويعني يذكر كذا كلام كثير يعني، وأضراب هؤلاء، لكن التعصب أسدل أغطية الغي والضلال على أبصارهم إلى يوم النشور، ومن لجعل له لأولاه نورا فما له من نور. طبعا يستدل بهذا، يبين لك كيف هم الآن ينظرون، هذا أحد كبار علمائهم ينظر أن هناك عداوة بين هؤلاء الصحابة كأبي هريرة كعائشة رضي الله عنها كأنس بن مالك وغيرهم وبين آل البيت.
جميل جدا. طيب فضيلة الشيخ، يعني نريد أن نسألك عن مسؤول، أنه هل الشيعة مجمعون على عداوة الصحابة وأهل البيت؟ ولكن قبل أن تجيبنا نستعرض هذا التقرير. مشاهدين الكرام، تقرير نستعرضه ونشاهده وإياكم ثم نعود، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، نعود إليك فضيلة الشيخ. ما بدأت فيه قبل الفاصل ذكرت ادعاء الشيعة على العداوة بين أهل البيت والصحابة، فنكمل هذه الفقرة ثم نبدأ بسؤالنا، هل الشيعة مجمعون على عداوة أهل البيت بين الصحابة؟
أستاذ، بعض الأقوال المهمة التي يعني تتكلم عن العداوة عندهم بنظرهم أن عداوة بين البيت والصحابة، يقول مازن دراني في تعليق على أحد روايات وفاة فاطمة، يقول لعل السبب لعدولهم أي الصحابة عن علي بن أبي طالب حب الدنيا والرئاسة وغلبة تصرفهم في أمور المسلمين وأموالهم وبيت المال، وطمع الفاسقين منهم في الولايات الجزئية. هكذا يتحدثون عن الصحابة،
حب الدنيا وحب الرئاسة،
وحب الرئاسة وشدة حسدهم وعداوتهم على أهل البيت، خصوصا على ذاته المقدسة، حيث قتل من أقربائهم جمعا كثيرا. يتكلم عن بغزة بدر وأحد الأحزاب، ما درى أن من الصحابة من قتل من أقاربهم من نفسهم. يعني عمر الخطاب قتل خاله، وبكر الصديق هم بقتل ابنه عبد الرحمن قبل أن يسلم في غزوة أحد. فالشاهد هكذا نظرتهم. يقول أيضا يقول محمد جواد العاملي في كتاب مفتاح الكرامة، يقول وليعلم أن الذي يظهر من السير والتواريخ أن كثيرا من الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبعده أصحاب الجمل وصفين، بل كافة أهل الشام وأكثر أهل المدينة ومكة، كانوا في أشد العداوة لأمير المؤمنين وذريته عليهم السلام.
جميل.
فلا مو جميل، هاي كلام قبيح جدا يعني.
نعم.
الشاهد
أقصد إيه؟ المحور اللي
بينه. أي. فالشاهد أن هذا الكلام للأسف الشديد الذي يقرأه يتخيل أن الصحابة أناس عصابة، مجموعة عصابة تريد نهب المال، تريد الاستيلاء على الحكم، تريد السيطرة، تريد إبعاد آل البيت، وكانوا محاقدون عليه. ما في أي صلة بين هذا الواقع الذي يصفونه. يقول حتى الذي يقرأ سيرة التاريخ، ما أدري أي سيرة أي كتاب تاريخي يقرؤونه، ما أدري يعني. طيب، ما في أي مقارنة بين ما يذكرون من كلام وبين ما جاء وصفهم في كتاب رب العالمين. يعني الله تعالى كيف يزكيهم، يزكي ظاهرهم وباطنهم. فأمر غريب. هناك أيضا نقولات كثيرة.
طيب، على قباحة ما ذكرت فضيلة الشيخ، يعني باقي 5 دقائق من حلقتنا، هل الشيعة مجمعون، جميع الشيعة مجمعون على العداوة بين أهل البيت والصحابة، أم بعضهم مجموع والبعض الآخر له قول آخر؟
طبعا يعني الشيعة فرق. نعم. جماعات كانت أخف فرقة فيهم الزيدية.
نعم.
طيب، يعني هم الإسماعيلية والزيدية والإثنى عشرية والدروز والعبيديون فاطميون وغيرهم، فرق كثيرة. نعم. طيب، وحتى الإثنى عشرية في أصوليين في إخباريين في إحصائيين وغيرهم. الشاهد أن كانت أخف الفرق زيدية في أول نشأتها.
نعم.
حتى أصلا زيد ابن علي بن الحسين كان حتى اختلفوا معه في قضية ولائه وترضيه على أبي بكر وعمر.
نعم.
الشيعة سألوه عن أبي بكر وعمر وترضيه فترضى عنهم فرفضوه، زين، وهو الذي سماهم الرافضة لأنهم رفضوا زيدا ورفضوا لأنه ترضى على أبي بكر
يعني
وعمر.
من هنا يعني ظهرت اسم الرافضة.
الرافضة نعم. نعم.
طب ماذا يقولون الزيدية أو الفرقة الزيدية عن مسألة عداوة بين الصحابة؟
فالشاهد في أول أمرهم كانوا ما يتبرؤون من أبي بكر وعمر ومن الصحابة، لكن آل أمرهم أغلبهم إلى قضية أنهم انقسموا إلى زيدية سليمانية وزيدية جارودية. جاروديهم كغيري من الشيعة يطعنون في الصحابة كل شيء، والسليمانيين كانوا أخف أنهم لا يطعنون في الصحابة ولا يتبرؤون من أبي بكر وعمر بناء على مذهبي يعني مؤسسي هذا المذهب اللي هو زيد. لكن حاليا الذي يذكر يعني حتى الشيخ الرصاني ذكر أن كثير من الزيدية حاليا يعني وقعوا في ما وقع فيه الاثنى عشرية من التبرع من الصحابة والطعن فيهم.
نعم. نعم. طيب يعني أغلب العلماء الشيعة ليس متفقين أو مجمعين على مسألة العداوة بين الصحابة وأهل البيت.
الآن يظهر
من ضمنها الفرقة الزيدية.
الآن يظهر لي الأغلب يطعنون في الصحابة.
أغلب
العلماء لم يكن كلهم جلهم. يعني حتى الذي يظهر يعني عدم البراءة منهم حتى من الاثنى عشرية مثل يعني فضل الله كان يترضى على بكر وعمر فردوا عليه، عرفت، ويعني وتكلموا حتى عن 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 شهادته في المرجعية وألفوا كتب في إدانته. طيب وحتى علي الأمين الآن مرجع شيعي اثنى عشري فيترضى على الصحابة وكذا أيضا طعنوا فيه. فحتى من يظهر الاعتدال منهم من علمائهم نجد أنه لا يسلم، يأتيه القدح ويأتيه الرد ويأتيه فيتبرؤون من أصلا هم،
سبحان الله.
فبالتالي أنا أعتقد أن الآن لا يقول يعني شيء من باب أن الثناء للالصحابة إلا إذا كان من باب التقية، وإلا هو في واقعه تجده أنه يقر ما يقال في كتبهم وما يظهر في وسائل إعلامهم. لكن من يكون يظهر يعني تمسكه بقضية عادات الصحابة أو الثناء للالصحابة أو الترضي على الشيخين أبي بكر وعمر نجد يتبرؤون منه.
طيب جميل. في دقيقة
ولذلك على الشيعة الآن أن يتوب من هذا الاعتقاد لأنه يخالف القرآن الكريم، لا يجوز أن يسير في هذا المسلك لأنه معارض لما جاء في القرآن الكريم صراحة ومعارض لأقوال آل البيت عليهم رضوان الله.
جميل جدا. طيب فضيلة الشيخ يعني خلاصة حلقتنا التراحم بين الصحابة وأهل البيت في دقيقة ماذا تقول؟
أقول كما تكلمنا في السابق عن عدالة الصحابة نقول هذه عقيدة القرآن الكريم أثبتها في آياته وفي أحاديث الأسف، كذلك التراحم هذه عقيدة قرآنية جاءت في القرآن الكريم. كل من يذكر، شوفوا الآن لما حصلنا هذا التأصيل، الله تعالى يقول رحماء بينهم، احنا نعيد ونكرر ونجيب الآيات مرة ثانية وثالثة ورابعة ونجيب نقول علماء حتى نرسخ هذه القضية من كتاب الله عز وجل. فكل من يأتي برواية تاريخية ويجيب حديثة هنا هناك نردها. يعني بعض هؤلاء الذين بنوا هذا الاعتقاد إما بنوه على وقائع مكذوبة، يقول علي أبو بكر اغتصب الخلافة من عمر من علي، هذا كذب. أن عمر حرق دار فاطمة كذب، وبعض أشياء حقيقية لكن ألصقوا فيها كثير من الكذب مثل جمال وصفين وأخرجوها عن سياقها. فالأصل أن التراحم بين أهل البيت والصحابة وكل ما جرى هو استثناء يقرأ ينبغي أن يقرأ في سياقه.
جميل جدا. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الشيخ دكتور حسن حسيني داعي الإسلام على ما قدمت في هذه الحلقة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. يتجدد اللقاء بكم كل سبت الساعة 9 مساء، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.